السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامجكم استديو صفا، والذي نسلط فيه هذه الليلة الضوء على واقع ما يجري في العراق من تطورات ميدانية وأخرى عسكرية وسياسية. وفي هذه الليلة استمرار معارك ثوار العشائر ضد قوات المالكي، والمجالس العسكرية بغرب العراق تعلن النفير العام وتدعو شباب السنة للالتحاق بخطوط القتال لمواجهة تهديدات المالكي باقتحام الأنبار.
هذه جوازاتهم الإيرانية انتبهوا عليها، سواق الشاحنات جوازات إيرانية أمام عيونكم انظروا إليها.
وأيضا ثوار العشائر يعثرون على وثائق إيرانية بحوزة جنود في قوات المالكي أثناء استعدادهم لاقتحام الأنبار.
نحن نقاتل الفرس، نحن نقاتل إيران.
استمرت الاشتباكات بين ثوار العشائر وقوات المالكي في مناطق مختلفة من محافظة الأنبار، كبرى المحافظات العراقية. للمزيد من التوضيح حول هذه المعارك والاشتباكات التي دارت في محافظة الأنبار وفي مدنها الرئيسية كالفلوجة والرمادي، نتابع معكم التقرير التالي الذي يوضح لنا سير المعارك وأهم الأحداث التي جرت في الأنبار لهذا اليوم.
في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها المحافظات الست المنتفضة ومحافظة الأنبار بالخصوص من هجمات شرسة على يد هذه الحكومة الغاشمة وميليشياتها من اعتداءات سافرة واستباحة أرواح ودماء الأبرياء، قررنا تشكيل جيش العزة والكرامة.
حالة عراقية جديدة بدأت تتشكل ليس في الأنبار وحدها، وإنما في عموم المدن السنية بالعراق، حيث شرعت كل المدن عدة كصلاح الدين وديالى وكركوك والموصل وأطراف بغداد لتنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة ضد قوات الملك نصرة لأهل الأنبار. الأمر الذي يؤشر إلى إمكانية فقدان الملك السيطرة ليس على الأنبار وحدها، وإنما على محافظات أخرى، خاصة إذا ما استمر زخم العمليات المسلحة والمواجهات أيام أخرى. وعلى الصعيد الميداني الملتهب بالأنبار، كانت التهديدات التي صدرت اليوم من محافظة الأنبار أحمد خلف باستخدام القوات الحكومية واقتحام الفلوجة أخطر ما في المشهد منذ بدايته. خطر التهديد يكمن في أنه قد يفضي إلى مواجهة داخلية أنبارية، لسيما وأن أهل الفلوجة قد أكدوا أنهم لن يسمحوا لأي قوة باقتحام مدينتهم تحت أي ذريعة كانت.
وكان من الأجدر بالحكومة المحلية في الأنبار وقيادة عمليات الأنبار والحكومة المركزية بوقف القصف عنها عن أبناء المدينة المسالمين.
المالكي بدوره لم يتخلى عن الحل الأمني للأزمة، فقد شنت مقاتلات عراقية غارات على مواقع للمسلحين في مدينة رمادي والتي قتل فيها عشرات العسكريين والمدنيين. وبعد ساعات من تلك الغارات الجوية قصف الجيش بالمدفعية منطقة البفراج التي تقع في محيط المدينة. من جهته دعا المجلس العسكري لثوار الأنبار أبناء الفلوجة والموصل وبغريب للالتحاق بالعشائر المناهضة للحكومة
إلى عدم التصدي لثوار العشائر وتسليم أسلحتهم وعدم الانجرار وراء جرائم المالكي.
وكان مسلح العشائر قد هجموا في اليومين الماضيين سكنات في محيط الرمادي والفلوجة وسيطروا على بعضه وقطعوا الطريق التي تصل بغداد بالأنبار، وتحدث التقارير عن استسلام وحدات من الجيش. وعلى الصعيد السياسي حمل رئيس قائمة العراقية إياد علاوي الحكومة مسؤولية أزمة الأنبار، مؤكدا ما حصل في الأنبار أنه سيتكرر إذا استمرت سياسات الحكومة العراقية. وأعلن عن مبادرة تهدف لإنهاء الأزمة تشمل سحب الجيش من المدن وإطلاق السجناء لإنهاء الأزمة. البعد الدولي للأزمة حاضرا في المشهد، فعلى النقيض من الموقف الأمريكي الدعم للانتهاكات الطائفية التي يمارسها الملكي بالعراق، انتقد رئيس بعثة البرلمان الأوروبي إلى العراق سترون ستيفنز السلطات العراقية، مؤكدا أن الأوضاع في تراجع سريع نحو الحرب الأهلية والإبادة الجماعية تحت غطاء مفترض لمحاربة القاعدة، مضيفا المالكي يكذب لإبادة السنة.
ولتسليط الضوء على مستجدات الوضع في العراق، يسعدنا أن نرحب بضيفنا العزيز لحلقة اليوم الأستاذ محمود الشناوي، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أهلا بك أستاذ محمود ضيفا عزيزا على استديو صفا. وأنتم المتخصصون في المشهد العراقي، نريد منكم بداية قراءة عن المشهد المرتبك في العراق الذي بدا واضحا أن ثوار العشائر اليوم يدخلون في جبهتين مفتوحتين. الجبهة الأولى هي ضد قوات المالكي ردا على إزالة خيم الاعتصام في ساحات الاعتصام وفي الرمادي وغير ذلك، وأيضا يدخلون في مواجهات مفتوحة مع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام كما هو ظاهر في المشهد وكما هو يعني حاصل بشكل يومي على كل وسائل الإعلام. هل بدأ المشهد في العراق يعني مرتبكا لهذه الدرجة وبهذه الصورة التي بدت على ما يبدو ضبابية إلى حد ما؟
للأسف الشديد حتى التقارير التي تصلنا تقارير متناقضة جدا،
نعم،
ناتجة عن اختلاف في المفاهيم حول من صاحب القضية ومن القاتل ومن المقتول. إلا أن هذه الضبابية لا تمنع أن نقول أن هناك أهالي ينزحون بالعشرات وبالمئات وربما بالآلاف،
نعم،
من مدن غطتها أصوات الرصاص وأصبح هواؤها ملوثا برائحة البارود، وهناك حرائق تشتعل تتجه باتجاه تفعيل منهج الفتنة الطائفية، وهناك أراضي تكتسبها داعش لأنها تقاتل في نفس الصف الذي يقاتل فيه الجيش العراقي. نور المالكي عندما بدأ حملته قال أنها ضد تنظيم القاعدة، ضد تنظيم داعش الدولة الإسلامية أو المزعومة الإسلامية في العراق والشام، ولكن النتيجة تحولت إلى أن أهل البلد الأصليين الذين يعرفون الأرض ويعرفون العرض ويعرفون من يضربون ومن الذي يضربهم الآن يقاتلون على جبهتين، جبهة لمنع قوات الجيش من التواجد داخل مدنهم الآمنة وداخل أراضيهم التي تستعصي حتى الآن على أن تنتهك، والساحة الأخرى التي يقاتلون عليها هي ساحة الإرهابيين المتواجدين الذين يعني لا نعلم كيف أتوا من البادية إلى الحواضر واحتلوا تلك الأماكن وأخذوا تلك الرؤوس للقواعد في فترة بسيطة فقط عندما بدأت عملية إزالة خيمات الاعتصام. كانت بيانات الحكومة العراقية تتحدث عن وجود 30 إرهابيا داخل خيمات الاعتصام. الآن صارت جيوش داخل مدن الفلوجة والرمادي، من أين أتت هذه ومن الذي فتح لها الطرق؟ وأهل العشائر يرفضون تماما كما أعلم ويعلم الجميع، يرفضون تواجد أي إرهابي أو أي دخيل إلا إذا كان على منطقة الدخالة ومنطقة الضيافة التي تتناقض تماما مع منطق وجود مسلحين يسعون للقتل والتسليم.
يعني كأن المالكي هو من دبر ذلك كله وهو من فتح الباب واسعا أمام اتهام محافظة الأنبار بعشائرها وبشيوخ عشائرها ووجهائها أنهم هم من يدعم القاعدة أو هم من يدعم الإرهاب من وجهة نظر المالكي، رغم أن أبناء العشائر ويعني شيوخ القبائل والوجهاء في الأنبار هم من كان قد وقف ضد كل اتهامات ومزاعم الإرهاب يعني فيما مضى ليس الآن وحسب. كيف نفهم هذا؟
سيدي المالكي لا يمتلك الحجة أبدا على تبرير أنه يقتحم الأنبار ويفض اعتصام ناس خرجوا عبر أكثر من عام حتى يطلبوا مطالب مشروعة تخص الطائفة التي ينتمون إليها وتخص حقوقهم المهضومة في دولة نوري المالكي. لا يمتلك أي حجة ولا يمتلك أي دليل يستطيع أن يسوقه سواء في الداخل أو في الخارج. حتى العراقيين الأصلاء من أهل الجنوب يرفضون تماما أن تنتهك أراضي عشائرهم المناظرة في الأنبار، فما بالك بالخارج الذي يرفض تماما عمليات التصفية الجماعية وعمليات العقاب الجماعي التي كان يريد المالكي أن ينتهجها. المبرر الوحيد الذي يمكن أن يسوقه المالكي والصورة الذهنية الوحيدة التي يستطيع تسويقها داخليا وخارجيا أنني أحارب الإرهاب، هذا الشبح الذي لا يعرف أحد أين مكوناته وإلى أين يمتد. خلط المالكي بين أهل الأنبار الذين خرجوا سلميين، ولكن تدعمهم في النهاية أسلحتهم الخاصة ويدعمهم أبنائهم من أهل الأنبار يعني منحهم أو يكونوا غطاء لهم حتى يطالبوا من منطلق قوة خلط بينهم وبين من يمارسون الإرهاب كمهنة. أصبح الإرهاب الآن مهنة تمارس ويعني تعصف بكل الدول. فما كان من المالكي إلا أن خلط الأوراق، خلط الأبيض بالأسود حتى يقدم صورة متكاملة عن أنه يقاتل الإرهاب حتى يحصل على تأييد دولي، وبالفعل حصل عليه من جانب من الدول، وهي أمريكا التي تريد أن تنتقم من أهالي الأنبار الذين كانوا أول من كبدها خسائر بعد دخولها العراق وانهيار نظام صدام حسين، ومعارك الفلوجة شاهدة ومعارك أخرى شاهدة، وجثث القتلى من الجنود الأمريكان ماثلة للأعيان، ولن ينساها لا الأمريكان ولا أهالي العراق الشرفاء. فأخذ هذا الدعم من أمريكا التي تريد أن تنتقم من أهل البلد الأصليين، إلا أن أوروبا ربما يكون موقفها مغاير بعض الشيء لأنها تقرأ الصورة بشكل مختلف. وما زالت هناك نداءات للمالكي أن يكف عن ما يفعله وأن يترك الأمر لأهله وأن يسحب قطعاته، وأنا متأكد ومن يطالب بذلك متأكد أن أهالي الأنبار كفيلون بأن يخرجوا أي مجرم أو إرهابي من أراضيهم، لأنهم يعلمون أهل مكة أدرى بشعبه.
يعني كأن هناك كلام يدور في الأفق يقول هذا الكلام ربما على ألسنة الكثيرين، أن المالكي يعني الذي ربما نجح إلى حد ما في استجلاب الدعم الغربي الأمريكي تحديدا لكل ما يقوم به من عمليات عسكرية تستهدف الأنبار وتستهدف حواضر الأنبار ومدن الأنبار بمزاعم محاربة الإرهاب مثلا، أن هناك من يتواطأ مع المالكي من هذه الجماعات، يعني كان هناك تنسيقا ما قائم بين نظام المالكي ومن يمثله ومن يدعمه من الإيرانيين النظام الإيراني والبعض من هذه الجماعات التي هي قد تكون مخترقة حتى من نظام المالكي نفسه، كما حصل في سوريا. يعني الآن في سوريا أستاذ محمود الثوار يواجهون تنظيم الدولة ويتهمونهم صراحة أنكم عبارة عن تنظيم استخباراتي جرى تصنيعه في أقبية المخابرات السورية والإيرانية. يعني هذا في سوريا انكشفت، يعني
انكشفت، وفي العراق أصلا مكشوفة. أنت من يتابع من تابع الشأن العراقي يعلم جيدا أن هناك فصيل من التنظيم القاعدة وهي تنتمي إلى سلفية جهادية متشددة، أي أنها أعدى أعداء الشيعة الصفوية، ولكن جرى ترتيب مقاتلين من هذا الفصيل ومدهم بالمال والسلاح والرجال أيضا. كم من الذين اعتقلوا في العراق وقتلوا وحصل معهم على هويات إيرانية ينتمون إلى الحرس الثوري وغيرها من التنظيمات التي كانت تعيث في البلاد فسادا. فإذن المسألة مكشوفة أيضا داخل العراق وليست بعيدة، ولكن المالكي استطاع خلال السنوات الماضية أن يدعم موقفه ويحصن نفسه كزعيم كبير للشيعة في العراق، ويريد أن يحافظ على تلك الزعامة من خلال التعاون مع إيران التي هي صفوية وتتعاون مع القاعدة التي هي أقصى درجات تطرف السلفية الجهادية، وأمريكا تعطيهم الغطاء الدولي لذلك لأنها لا تريد خيرا بالعراق ولا تريد استقرارا، وهي حليف مباشر لإيران رغم كل ما يعلن عن المتناقضات بينهما وأنهما أعداء. هذه تصف تلك بأنها إمبراطورة الشر، والأخرى تقول أنها محور أو الشيطان الأكبر كما يقال هناك. ولكن في النهاية أندر تيبل أو تحت الترابيزة زي ما بنقول في مصر، التعاون يجري على قدم وساق والهدف واحد وهو تدمير العراق.
يعني الاتهامات التي تقول أن السنة هم من يرعى الإرهاب بين قوسين القاعدة هي اتهامات باطلة بالنسبة لك، وأن من يدعم ذلك هم الشيعة.
بالتأكيد باطلة. مسألة أن السنة يدعمون الإرهاب، بدأ الجهاد في المناطق السنية ضد الاحتلال الأمريكي وحتى يعني يسمون هذا الجهاد وهؤلاء المجاهدين بأنهم قتلة، قالوا أن هذا إرهاب وليس جهاد، ولهذا جندوا من يقوم بتفجير وتفخيخ السيارات في الأسواق وتستهدف العمال عند مساطر العمال المنتشرة في بغداد وفي المناطق حتى تحصد رأي شعبي كبير على أن هذا إرهاب وليس جهاد. أما الجهاد الحقيقي بالفعل أنا أعلم أن هناك من كان يدفع عشرات الآلاف من الدولارات حتى يذهب للجهاد في العراق من دول خارج العراق، وأن هناك عراقيين باعوا أراضيهم وكانوا يقومون بعمل يعني ما تسمى عندنا في مصر الجمعية أو السلفة، يقترضون من بعض حتى يشتروا أسلحة يجاهدوا بها ضد الاحتلال. ولهذا رأى الاحتلال الأمريكي ومن ورائه الدولة الصفوية أن هذا مبلغ الخطر، أن تتحول المسألة إلى عقيدة ليست وطنية فقط ولكن عقيدة دينية أيضا، فرأوا أن يدخلوا داخل تلك التنظيمات ويجندوا الجنود. وقد ظهر الكثير من العملاء الذين أفصحوا عن أنفسهم وصورهم نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، تم تجنيد عناصر خارجية حتى تدخل ضمن هؤلاء المجاهدين الحقيقيين ليصمونهم بالإرهاب ويعملون أعمال تخلق رأي عام مضاد لهم خارجي وداخلي أيضا وتحصل على كراهية الناس. أما في الحقيقة هناك جهاد معروف وهناك مقاتلون قاتلوا لأجل الله ولأجل الوطن وما زالوا، إلا أنهم في النهاية ضمن نظرية المؤامرة التي للأسف يعني مضطرين لاستخدامها، كانت هناك مؤامرة على هؤلاء حتى يتم تسقيطهم سياسيا ومجتمعيا وعسكريا أيضا.
يعني لعل الحديث أيضا عما تحدث به مجلس غربي المجلس العسكري لغرب العراق يعني المعروف بمحافظة الأنبار المجالس العسكرية نعم. التي نعم. انعقدت نعم. دعت في بيان لها، يعني تابعنا جزء من هذا البيان في سياق التقرير الذي عرضناه في بداية الحلقة، دعت شباب السنة وشباب العشائر الذين هم يشكلون نواة ثوار العشائر في محافظة الأنبار، دعتهم لمواصلة قتالهم ضد قوات المالكي نعم. وليس فقط ضد نعم. تنظيم الدولة
نعم. نعم.
يعني هل هذا يعني موجة جديدة من العمل العسكري يقوم بها ثوار العشائر ضد قوات المالكي؟
دعني أقول لك أولا أن الخطورة تكمن في أمر ربما لا يلتفت إليه الكثيرون. إذا نجحت تلك الحملة على الأنبار فإنها سوف تكون نموذجا يحتذى في ديالة وفي صلاح الدين وفي نينوى
نعم. نعم. إذا يعني في المناطق السنية
طبعا طبعا السنة. هذا مجرد يعني بالون اختبار. إذا انطلق هذا البالون وقفز إلى عنان السماء سوف يعم كل تلك المناطق،
خاصة أن الأنبار ثقل للسنة
نعم.
بعكس مثلا نينوى أو صلاح الدين أو
ما أنت, يعني أنت, أنت بدأت بالرأس إذا فسدت الرأس
بمعنى فقط الرأس انتهى الجسد،
فسدت الرأس بمعنى صلحت الخطة لإفساده انتهى الجسد وأصبح من السهل تقطيعه أو صلب.
يعني الآن الأنبار هي نقطة استهداف،
هي نقطة المحك نعم. هي نقطة المحك. إذا لم يصمد أهل الأنبار ضد كل المؤامرات التي تحاك لهم لأنهم هم الواجهة لتلك المناطق، فسوف يعمل الملكي آلته ويعمل الإيرانيون آلتهم حتى يشتتوا شمل كل المحافظات
نعم.
التي يستهدفونها للأسف على اعتبار أنها تنتمي إلى طائفة السنية التي كان منها صدام حسين وهذا أمر للأسف الشديد هذه هي عادتهم، ينتقمون من ناس لا لا ليس لهم علاقة. هؤلاء المواطنون يريدون لدولتهم أن تقوم ويريدون أن يحصلوا فقط على حقوقهم التي كانت منتهية وما زالت، ومطالبهم كلها مشروعة ألا يتم اعتقال النساء، وحتى إن اعتقلوا بتهم يعاملون معاملة كريمة، أن تكون هناك محاكمات عادلة للمسجونين والمعتقلين، ألا تكون هناك عمليات تصفية وعقاب جماعي، أن ينعموا بقدر من التنمية التي تتيحها ثروات العراق لهم. كل هذه مطالب مشروعة ولكن للأسف حتى الحاجات الأساسية والمطالب المشروعة التي ينادون بها لا يرفض حكام العراق الذين تدعمهم إيران وتدعمهم أمريكا أن ينفذوها.
نعم يعني المتحدث باسم قوات المالكي وأيضا الكثير من الضباط والقادة العسكريين في جيش المالكي يقول يعني يتحدثون دائما عبر الإعلام أنهم يدعمون أبناء العشائر وثوار العشائر ويقدمون لهم ما يمكن تقديمه من سلاح ودعم وإمداد وأمور لوجستية أخرى لمواجهة تنظيم القاعدة. يعني أين الحقيقة فيما يقال في هذا الأمر؟ يعني هل ثوار العشائر فعلا الآن وضعوا يدهم بيد قوات المالكي التي مكنت بهم؟
هذا أمر لا يعقل. ولماذا طالب أبناء كان مطلبهم الأساسي لفض الاعتصام سحب قطعات الجيش من داخل المدن
نعم
هذا المطلب الأساسي. إذن كيف
أنت تقول أنني أساعدك وأنا أول من يطالب برحيلك عن منطقتي.
نعم.
ثم يا أخي القاعدة معروفة أماكنها، هي في البوادي، هي في بادية الأنبار.
نعم.
هذه الصحراوات الشاسعة والمناطق الحدودية، هناك مجال كبير لأن يمارس هؤلاء ما يفعلونه من جرائم. أما داخل المدن فأهل المدن والحواضر الأنبارية وغيرها من تلك المناطق في صلاح الدين وفي نينوى يرفضون تماما تواجد تلك العناصر ويقتلونهم أينما وجدوا.
نعم. يعني الآن فقط نريد أن أسأل أيضا قبل أن ننتقل إلى ملف آخر عن يعني دور الساسة السنة في العراق إزاء ما يحصل في الأنبار. يعني كانت البداية من استقالة 44 نائب، الآن برأيك كيف تطور الأمر وكيف تطور الموقف لدى دور الساسة السنة في العراق إزاء ما يحصل؟
للأسف الشديد منذ انهيار نظام صدام حسين وبدأ العملية السياسية داخل العراق والساسة السنة عليهم الكثير من التحفظات. هناك من يسعى مخلصا وجاهدا لأن يحصل على حقوق أهله وناسه، ولكن هناك من يستغل الأحداث في معاركه السياسية وتصبح ورقة ضغط للحصول على مكاسب شخصية سواء مادية أو سياسية أو غيرها. يجب أن يتكاتف هؤلاء الساسة لأن هذه قضيتهم وقضية أهلهم وقضية دينهم أيضا. يجب أن يتكاتفوا وأن تكون لهم مواقف تصعيدية وأن يكون لهم فعل قوي وليس مجرد التهديد بالاستقالة أو عدم المشاركة. عدم المشاركة السياسية أثبتت خطأها وفشلها في العام في أول حكومة شكلت عندما أقصي السنة تماما عن كل مواقع القيادة بما فيها حتى مسائل الانضمام إلى الجيش والشرطة. فمسألة الابتعاد لا يمكنك أبدا أن تبتعد لمجرد عقاب على الطرف الآخر، لا يمكنك أن تحرق بيتك لأن هناك فأرا بداخله، لا يمكن هذا أن يتم أبدا، ولكن يجب أن تكون تصرفاتك وتحركاتك وقراراتك مبنية على قاعدة بيانات معقولة قائمة على مصدر قوة أنت تتعامل، أنت تمثل الواجهة للرصيد الشعبي في تلك المناطق، فيجب أن تكون عند المسؤولية عندما يطلب منك أن تكون.
على يعني سبيل ذكرنا لدور أساس السنة في العراق، كيف تقيم وكيف تقرأ أيضا مبادرة إياد علاوي رئيس القائمة العراقية باعتبار أن هناك كثير من أساس السنة ممن هم منضوون تحت هذه القائمة؟
انظر إلى إياد علاوي، هذا رجل شيعي.
نعم.
أليس كذلك؟
صحيح.
ولكن في النهاية هو يعمل لصالح الدولة الوطنية وليس لصالح دولة الطائفة كما يفعل المالكي. لهذا لم يستمر إياد علاوي طويلا في الحكم ولم يسمح له أن يحكم العراق مرة أخرى. فمبادرة إياد علاوي ليست نابعة لأن هؤلاء سنة وهؤلاء شيعة، هو يعمل على حساب الدولة الوطنية. بالفعل القائمة العراقية عندما تشكلت كان هناك حوالي 70 أو 80% منها من السياسيين السنة سواء المعروفين أو من يعمل تحت لوائهم. ولكن في النهاية تلك المبادرة إذا كان المالكي يقول أريد دولة عراق قوية كما يدعي وأريد ألا أفرق بين أحد وأهل السنة هم جزء من العراق والشيعة هم جزء من العراق ليعمل كما عمل من يريد دولة وطنية، دولة مؤسسات قائمة على الحقوق المتساوية، قائمة على الواجبات المتساوية، قائمة على عدم تدخل الجيش في السياسة. ما دخل الجيش في قضية سياسية مطالب مشروعة لأهل الأنبار؟ ما دخل الجيش لأن يتدخل؟ هناك شرطة محلية يمكنها أن تحفظ الأمن، وهناك شيوخ عشائر، وهناك عواقل عشائر، وهناك زعماء مشهود لهم قاتلوا القاعدة ودعموا نور المالكي في وقت من الأوقات يمكن اللجوء إليهم إذا كنت يا سيد مالكي تريد أن تحق الحق فعلا وتعطيه لأهله.
يعني وأيضا هذا يجعلنا أن نتساءل أكثر، لماذا يصر المالكي يعني خلال مرحلتي تشكيل الوزارة في عهده على الاحتفاظ بحقيبتي الدفاع والداخلية؟ يعني هاتان الحقيبتان هما من يعني حصة المالكي وكأنهما في جيبه اليمين وجيبه اليسار، لماذا ذلك كله؟ يعني
والأمن الوطني أيضا ثلاث حقائب وليس حقيبتين.
نعم.
هذه الحقائب معروف منذ أن تم إعمال مبدأ المخصصة الطائفية المقيد بأن هناك وزارات من حق السنة ووزارات من حق الشيعة ووزارات من حق الأكراد ووزارة أو اثنين أو ثلاثة للتركمان
والأقليات
الأخرى. وزارة الدفاع هي من حصة الطائفة السنية وليس مسمى شخص، هي من حصة الطائفة السنية. ووزارة الداخلية من حصة الطائفة الشيعية حتى يحدث هذا التوازن. كان يجب على المالكي أن يسمي هاتين الوزارتين منذ عامين مضيا، ولكن للأسف الشديد الرجل يريد أن يكون هو الحاكم بأمره في كل شيء، ويعلم جيدا أن الوزارات الأمنية هي مفتاح تلك الدكتاتورية الجديدة لأنها مصدر القوة الذي يستطيع أن يتحكم به. هناك قوات مثل سوات وغيرها والقوات الخاصة التي تعمل فقط بإذن مباشر من المالكي، وهي قوات مكافحة الإرهاب وألوية ذات أسماء معروفة وقادة عسكريين ذوي أسماء معروفة. عندما يتولى وزير دفاع مستقل من الطائفة السنية سوف يبحث في تلك الملفات، ولن يقبل أبدا أن تعمل تلك القوات خارج نطاق سيطرته. إذن سوف تنكشف هناك الكثير من الأمور، ولن يتحرك الجيش حتى يقاتل أهله كما يحدث حاليا في مناطق الأنبار. هذا المالكي أراد، المالكي إذا استطاع أن يتولى كل الوزارات لكان فعله.
يعني لو أراد أن يصبح
وزير كل شيء،
وزير كل شيء كما يقال في قصص
لكان فعلها. لكان فعلها. هذا نمط فريد من الديكتاتورية يرسمه المالكي، فقط ربما ديكتاتوريات سابقة كان يضرب بها المثل في العراق وفي غيرها من الدول. أنا الحاكم بأمري في كل شيء، وأنا زعيم تلك الطائفة لأنه ليس له إلا هذا السند الذي يدعمه
الوحيد. نعم، إن ذهب ذهب وذهب معه السند.
مجرد مغادرته للكل. لماذا يصر المالكي مخالفة الدستور العراق الذي يكون الذي يؤكد على أن تولي الوزارة هم فترتين فقط؟ لماذا؟ لأنه يعلم عندما يغادر الكرسي سوف تفتح كل الملفات سواء الأمنية وهي مناطق خراب كثيرة أو الاقتصادية أو حتى ملفات التعاون السياسي مع دول هي التي تسعى لتدمير العراق حاليا.
يعني على سبيل هذه الدول التي تسعى لتدمير العراق، إيران في مقدمة هذه الدول. والسؤال الذي الآن الذي يطرح نفسه عندما استعرضنا في بداية هذه الحلقة يعني ما عثر عليه الثوار العشائر من وثائق إيرانية وجدوها بحوزة جنود عراقيين تم إلقاء القبض عليهم في مدن الأنبار، السؤال الذي يطرح نفسه يعني هناك سؤال بشقين. الشق الأول، هل الجيش العراقي جيش المالكي الذي يحتفظ بحقيبة الدفاع ويتحكم بها كما لو كان ديكتاتور زمانه، يعني هل الجيش العراقي مهلهل بهذه الصورة التي تجعله يعتمد على قوات إيرانية في الإسناد وفي الدعم وفي القتال؟ والشق الآخر، إلى ماذا يؤشر هذا الأمر، وجود مقاتلين إيرانيين بوثائق إيرانية في داخل العراق؟ يعني الآن هم يوجدون في سوريا، يتواجدون في سوريا للدفاع عن بشار الأسد، هل أيضا أصبحوا في العراق للدفاع عن المالكي؟
طبعا هم قبلهم في الدفاع عن المالكي قبل بشار الأسد. نعم. وهناك كما قلت لك، بما أن المالكي هو الذي يتولى حقيبة الدفاع فهو الذي يعلم مخالجها ومداخلها، وهناك يعني نظم معمول بها لدمج مقاتلين ليسوا عناصر في الجيش العراقي ويعملون تحت قيادات لا تمت لصلب الجيش العراقي. ما أريد التأكيد عليه فقط أن إيران لا تريد تدمير العراق أمنيا وعسكريا فقط. أنت عندما ترى ماذا فعلت إيران بالبصرة ومياه البصرة، وماذا وكيف تحولت بعض الأنهار إلى مخرات للصرف الصحي الملوث الإيراني، ماذا فعلت تلك المياه بنخيل البصرة وأشجار البصرة وأهل البصرة وصحتهم وأسماك البصرة؟ لو تعلم ذلك لعرفت ما هو المخطط لتدمير العراق، سواء من قطع المياه عن بعض الأراضي التي تعاني من العطش حتى في الجنوب العراقي نفسه وهو المفروض جنوب معظمه شيعي، وحتى في الشرق العراقي في محافظة ديالى التي تعاني الأمرين من طول الحدود مع إيران، وباقي المحافظات التي تعاني من العراق يملك نهرين. نعم. تركيا من جانب تفعل به ما تفعل، وإيران من جانب آخر تفعل به ما تفعل. التدمير الاقتصادي للعراق، وصل الأمر بالتدمير الاقتصادي للعراق أن أنني كنت أذهب عندما أشتري الطماطم والخيار. طماطم والخيار كما يقول العراقيون، هيقول هذا إيراني وهذا عراقي. طبعا الإيراني هو المتوفر والأرخص. استبدلت حتى في الثقافة، أنا كتبت عن ذلك وقلت كيف حل التشادور الإيراني. التشادور الإيراني هذا الذي يلبسونه حل محل العباءة العراقية. لأنه رخيص الثمن ولأنه يراد به رسم نمط ثقافي جديد في العراق. فإذا التدمير يا سيدي ليس فقط أمني وليس فقط عسكري، وإنما ينتبه للثقافة والاقتصاد والزراعة. ناهيك عن تدمير العراق،
يعني احتلال ناعم واحتلال بقوة خشنة،
ناهيك عن مسمم احتلال مسمم، ناهيك عن تدمير الروح العراقية.
نعم.
المواطن العراقي الذي يعوم على بحور من النفط لا يستطيع أن يجد قوت يومه. صحيح. وإن وجده فإنه يعاني الأمرين في الخدمات. صحيح. سواء صحة أو كهرباء أو تعليم، والحديث يطول في هذا الأمر،
يطول في هذا الأمر. وأيضا اليوم هناك حديث مهم جدا وهو اعتقال المالكي الذي يدعي أنه رئيسا لكل العراق وهو يعني الحاكم بأمره وبزمانه دكتاتورا جديدا للعراق. اعتقل واثق البطاط رئيس حزب الله العراقي الذي كان ولا زال له دور مشبوه ودور سيء في القتال في سوريا إلى جانب نظام بشار الأسد. سنتحدث عن خطوة اعتقال المالكي أسبابها وتداعياتها وأبعادها على واثق البطاط. لكن دعنا أستاذ محمود نتابع التقرير الذي يسلط الضوء على اعتقال المالكي لواثق البطاط. نتابع.
تبين أن الدعاوى دعاوى كيدية، الظاهر أن الهدف منها هو تغيير مواقفنا الوطنية في حزب الله.
في خطوة مفاجئة أعلنت السلطات العراقية بأنها قد اعتقلت يوم الخميس الماضي واثق البطاط زعيم ميليشيا الجيش المختار الشيعية التي تبنت في نوفمبر الماضي إطلاق قذائف هاون سقطت قرب مركز تابع لحرس الحدود السعودي في منطقة حدودية مع العراق. وبينما قالت السلطات بأنها اعتقلت البطاط في شارع فلسطين شرق بغداد، تساءل مراقبون عراقيون عن الكيفية التي سمحت لمطلوب مثل البطاط أن يتحرك بمثل هذه الحرية طوال هذه الفترة دون أن تعتقله السلطات قبل وقت طويل. وجيش المختار ميليشيا شيعية جديدة نسبيا اعترفت في وقت سابق بأنها تحظى بدعم وتمويل من إيران، والبطاط قائد سابق لما يعرف بميليشيا كتائب حزب الله في العراق. ويرى مراقبون بأنه قد يكون من أهداف بغداد من هذه الخطوة التهدئة وتخفيف حدة الاحتقان مع الرياض، ولكن الأهم فيها أن حكومة الملك المتهمة على نطاق واسع بالطائفية ربما تريد إثبات أنها حكومة لكل العراقيين وأنه لا أحد فوق القانون حتى ولو كانت ميليشيا مدعومة من إيران بشكل مباشر. ودأب البطاط على توجه تهديدات بتنفيذات عمليات إرهابيات داخل الأراضي السعودية.
لو أبقى يوم واحد بأمري أتق من السعودية بالحسين الشهيد أدخل إلى السعودية إذا كان الله قتل الحسين وأنه يهيئ لضرب الحسين.
وسبق أن استهدفت عناصره معسكر للمدنيين من المعارضين الإيرانيين أسفر عن سقوط عشرات الضحايا. لكن محللين يرون أن البطاطة كان مدعوما من إيران لشن عمليات انتقامية ضد السعودية على غرار ما تفعله ميليشيا الحوثي في اليمن. وتشهد العلاقات بين السعودية والحكومة العراقية التي يقودها الشيعة توترا شديدا، بعضه بسبب ما يحصل للسنة داخل العراق من ظلم وتمييز على أساس طائفي، وبعضه الآخر بسبب دعم إيران لنظام الأسد الذي يرتكب جرائم ترى السعودية أنها ضد الإنسانية بحق الشعب السوري. ولم تفد الرياض سفيرا إلى بغداد منذ ما قبل حرب الخليج التي دارت بين عامي 90 و 91، وجاء هجوم جيش المختار ليزيد من حالة الغضب السعودي من حكومة الملك حليف إيران القوي. فمراقبون رأوا أن صمت حكومة الملك على الهجوم وعدم اتخاذ أي مبادرة ضده جعلها في نظر السعودية شريكا مباشرا فيه. ويأتي إلقاء القبض على البطاط إذا ما تأكد فعله ليكون بمثابة خطوة إيجابية يقوم بها الملك على طريق إزالة الألغام الكثيرة المزروعة في العلاقات بين الطرفين بحسب مراقبين. لكن يبقى الملف الأهم المتمثل في انصاف المكون السني في العراق، والذي على ما يبدو لا تتوفر نية لدى المالك لانصافه.
إذا عودة من جديد مشاهدينا إلى ضيفنا العزيز أستاذ محمود الشناوي. أهلا بك أستاذ محمود. إذا ماذا يريد المالك من وراء هذه الخطوة؟ إلى ماذا يسعى؟
يعني قبل ذلك بأعوام اعتقل المالك قيس الخزعلي الذي يقود تلك الكتائب المنشقة عن عصائب الصدر.
نعم.
وهي عصائب كما يقال أهل الحق.
نعم.
هذه العصائب التي عاشت في الأرض فسادا وارتكبت كل الموبقات التي يمكن أن يرتكبها أن ترتكبها ميليشيا طائفية من أعمال تهجير قسري وأعمال تعذيب يعقوبها قتل وعمليات اختطاف لأشخاص لا ناقة لهم ولا جمل إلا مجرد انتمائهم للطائفة السنية، وقامت بعملية تطهير عرقي واسعة النطاق في مناطق كثيرة جدا ليس في العاصمة بغداد ولكن في مناطق أخرى، وتم اعتقال قيس الخزعلي ربما للمناورة مع مقتدى الصدر. وبالفعل عندما تم اطلاق سراح الخزعلي وفق صفقة تفاصيل كثيرة بها ما زالت غامضة تم اطلاقه، اسس يعني عاد الى قيادة عصائب اهل الحق لتكون نظيرا مناوئا لجيش المهدي، وحتى تقوم بما لم يعد يقوم به جيش المهدي بعد أن جمده مقتدى بعد أن فاحت الروائح العكرة منه. ولهذا مسألة اعتقال البطاط تأتي في نفس الإطار، ربما تكون لحمايته شخصيا من عمليات المتابعة والقتل من الناس الذين يريدون أن ينتقموا. إذا كان الملكي فعلا يريد ذلك ويريد أن يحافظ على صورة يرسمها بأنه ليس طائفيا، كان اعتقل البطاط بعد الجرائم الكبيرة. المشكلة هذا الشخص أنه يرتكب الجريمة ويخرج ويعترف بها على الملأ. ربما كانت بعض عناصر جيش المهدي ترتكب الجرائم ولكن ترفض الاعتراف بها، بل وتنكر انها قامت بها، مثل عمليات اختطاف اللجنة الاولمبية وغيرها. اما المشكلة في هذا البطاط انه يرتكب الجريمة القاسية جدا ويخرج ويصرق ويصدر بيانات، حتى انه تجاوز الحدود في جرائمه وقصف دولة مجاورة ذات سيادة. ويجب والمفروض ان العراق وفقا لاعلانات المتكررة يحاول اتخاذ خطوات بناء ثقة مع تلك الدولة وهي السعودية. لم يتم توجيه حتى اللوم للبطاط عندما اطلق الهاون على السعودية.
نعم استاذي العزيز، ليست السعودية وحسب، بل هو يعتدي ايضا على سوريا وعلى شعب سوريا تحت حجة الدفاع عن نظام بشار الاسد.
هذا ضمن منظومة القتال الطائفي.
على كل حال انت قلت في سياق اجابتك ان المالك اعتقله ربما ليحميه.
بالضبط.
وايضا نريد ان نستفهم منك بعد الفاصل لماذا قام المالكي بهذه الخطوة، هل فقط لحمايته أم لاسترضاء دول مجاورة في المنطقة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية. على كل حال دعنا نذهب إلى فاصل أستاذ محمود ثم نواصل. مشاهدينا إذن فاصل قصير ونواصل هذه الحلقة، فابقوا معنا. السلام عليكم وأهلا بكم من جديد مشاهدينا في هذا القسم الثاني من برنامجكم استديو صفا، الذي نواصل فيه الحديث عن آخر تطورات الأوضاع في العراق مع ضيفنا العزيز الأستاذ محمود الشناوي مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أهلا بك أستاذ محمود معنا من جديد. نحن كنا قد تحدثنا قبل الفاصل عن اعتقال المالكي لواثق البطاط، أنت تحدثت عن يعني عدة نقاط كان من أبرزها أن المالكي ربما اعتقله ليحميه من عمليات اغتيال أو ربما من تصفية حسابات، لكن أشرت في نهاية إجابتك إلى موضوع يتعلق بالمملكة العربية السعودية، خاصة أن البطاط يعني فتح النار يعني كما يقال على مصراعيها باتجاه المملكة العربية السعودية وأخذ يهاجم دولة عربية كبيرة كالسعودية يعني دون أي حسابات ودون أي يعني
ولما اكتفي بالهجوم اللفظي.
نعم.
أطلق علي قذائف هاون حرب.
نعم صحيح صحيح. الآن يعني المالكي هل يسعى من وراء هذه الخطوة لتخفيف التوتر وتهدئة الأوضاع على الأقل، خاصة أنه الآن يخوض جبهة كما يقال مع السعودية وبالتالي يحاول أن يلطف الأجواء إقليميا؟
ربما يعني، وان كان ليس هذا. انظر اولا ما اسم الكتائب التي يقودها البطاط
بداية من المختار.
لا دعك من حزب الله. كتائب المختار.
من هو المختار؟ نعم.
من هو المختار؟
نعم.
المختار الثقافي الذي قال التوابين سنة 686 والذي اطلق النداء الذي ما زلنا نعيش في مأساته حتى الان، يا لثارات الحسين. من هو مختار العصر؟
المالكي.
نعم.
على نفس النهج ونفس
انت اربط بين كل تلك المعطيات وافهم كيف يمكن ان يدار الامر مع واثق البطاط، وما هي المهمة التي ظهرت. واثق البطاط لم يأتي بهذه الاموال وهذه الاسلحة وهؤلاء الرجال من ضيعته او ضيعة التي ورثها عن ابائه.
صحيح.
وانما تم تمويله واعطي اسما كوديا معروفا ومفهوما وتاريخيا ليقوم بمهمة محددة، وهذه المهمة لن تنتهي باعتقال البطاط ولا حتى باغتيال البطاط.
نعم. الآن يعني يبدو أن المالكي يظهر بصورة الدكتاتور الجديد للعراق، وهو يعني متوشح بالوشاح الطائفي وكما وصفته بالمختار، مختار العراق يعني
المختار العصر.
مختار العصر. نعم.
لست أنا، هم الذين وصفوه.
نعم. وما يؤكد على ذلك حديثه عن أن يعني أنه يمثل أحفاد الحسين الذين يقاتلون أحفاد يزيد، وأنه يرى أن كربلاء يجب أن تكون قبلة المسلمين وليست مكة المكرمة. يعني كأنه يعيد كلام المختار الثقفي الذي قال يا لثارات الحسين. الآن إذن المالكي فقدت يعني يبدو أن السنة في العراق، نريد أن نفهم من حضرتك أنهم فقدوا السنة نهائيا في المالكي أم أن هناك البعض من السنة لا يزال يعول على استمرار العيش مع نظام المالكي ومع حكومة المالكي؟ يعني هل هناك هل من سنة بقيوا لا زال حتى الآن يعلقون أمال على التعايش مع هذه الحكومة؟
سنة ولكن ليسوا من الشعب، هم من القيادات، بعض القيادات التي للأسف تعلي من مصلحتها الشخصية ومكاسبها وتلهث خلف تلك المكاسب والغنائم على حساب طائفتها ودينها ووطنها أيضا.
نعم.
هؤلاء فقط الذين ما زالوا متشبثين بذيل رداء المالكي ربما يستفيدون منه ويحصلون على مكاسب هنا أو هناك. أما الشعب العادي فهو يعلم جيدا ما الذي يدور، ليس من خلال وقعة الأنبار التي كانت القشة قاسمة ظهر البعير، وإنما من قبل ذلك يعلمون جيدا ما هي المؤامرات التي تحاك وما هي السياقات التي يسير فيها العمل السياسي بالعراق وإلى أين تمتد ومن تستهدف. هذه أمور صارت يعلمها حتى الراعي في الصحراء الذي لا علاقة له بعيش.
نعم. الآن بالنسبة لموضوع التطورات الراهنة في الأنبار، يعني أنت تحدثت في بداية الحلقة عن أن المالكي يراهن على إفساد الرأس كما قلت لكي يتسنى له السيطرة على باقي الجسد. الآن إذا ما وصلت الأمور في الأنبار إلى طريق مسدود بين قوات المالكي من جهة وثوار العشائر من جهة ثانية، أو حتى إذا احتدمت الأوضاع ووصلت إلى يعني درجة الغليان كما يقال، هل أصبح السنة في العراق الآن مطالبون بتدخل عربي يحمي على الأقل نفوذهم ومكتسباتهم ووجودهم على العراق؟ يعني ليس وجودهم فقط في السلطة، يعني هم مكون أساسي من الشعب العراقي ومن الجغرافيا والتاريخ العراقي. السؤال هنا أين دور العرب ما يجري في العراق لأهل السنة على الأقل؟ وأيضا هل أصبح السنة الآن في العراق مطالبون بأن يدعو لتدخل عربي على الأقل ينقذهم من أي شر يقوم به المالكي وقواته؟
يعني أنا أعيدك إلى ما قاله شاعرنا العبقري أمل دنقل: إنها الحرب قد تثقل القلب لكن خلفك عار العرب. الأمر منتهي، هي بالفعل حرب يا سيدي. يجب أن تتحدث عن علاقات بين دول، لم تذهب دولة عربية بجيش حتى تقاتل جيش المالكي، هذا لم يعد مقبولا ولم تعد السياقات الدولية ضمن منظومة العلاقات تسمح بذلك. ولكن هناك دول تستطيع أن تعين أهل السنة بالعراق بالمال وتعينهم بالرجال وتعينهم أيضا بالسلاح إذا تطلب الأمر، وإذا اعتبر هذا تدخلا في الشأن العراقي الداخلي، إلا أن هناك دول تمتلك الكثير من أوراق الضغط حتى تستطيع أن تضغط على هذا الرجل وتلك الحكومة. أنا أقول وأؤكد أن المجتمع الدولي مهما بلغت فجاجاته وفظاعته فإنه يرفض مبدأ الإبادة الجماعية ومبدأ العقاب الجماعي. إذا لم تكن الوسائل العادية في التعاون مع أهل السنة بالعراق واردة وإن كانت متاحة، إلا أنه يمكن العمل على منظومة القوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والمجموعات الإنسانية التي تتعرض للإبادة أو الضغوط أو العقاب الجماعي. هناك أوراق كثيرة جدا يمكن للعرب أن يلعبوا بها سواء مع المالكي أو مع غير المالكي حتى يستطيعوا الحفاظ على هذا المكون الأصيل من الشعب العراقي.
يعني أنت بتصورك أستاذ محمود إلى أين تسير الأمور الآن في العراق في الأنبار وفي غيرها من المناطق؟ يعني نريد فقط أن نتصور سيناريو للأيام، ربما الأسابيع ربما الشهور، لا ندري. يعني
سوف أعطيك قاعدة يعمل بها المالكي ومن خلفه النظام الإيراني الذي يدعمه. هو لا يصل أبدا إلى درجة الغليان دائما. وهذه كتبت عن هذا الأمر في أحد كتبي عن العراق. نصف درجة الغليان،
نعم،
هو يصل فقط لنصف درجة
غير الغليان. مسموح للغليان،
غير مسموح بالغليان. لماذا؟
غير مسموح إيرانيا أم أمريكيا أستاذ محمود؟
إيرانيا وأمريكيا وعراقيا. لماذا؟
نعم.
لأن درجة الغليان تعني انفلات الأمور إلى الحرب الأهلية وفوران المياه وإطفاء النيران التي أشعلتها، ليس كذلك؟
صحيح.
هو لا يستطيع أن يطفئ النيران التي تشعلها، وإنما يريد أن تبقى تلك النيران مشتعلة والألم مستمر والقعقعة في داخل النيران داخل المياه مستمرة بفعل هذا التسخين وتبقى الأمور على ما هي عليه، لا استقرار ولا سلام ولا حرب ولا قتال. تبقى الأمور على نصف درجة الغليان دائما إذا أراد أن يزيد النار قدرا أو يخفضها قدرا، ولكنها لا تهدأ تماما ولا تصل إلى درجة الغليان.
طب المشهد السياسي في العراق الآن باعتبار أن المالكي يتحضر لمعركة سياسية انتخابية متعددة الأوجه والأطراف. أيضا نريد أن نرسم تصور لهذه المعركة.
المالكي شئنا أم أبينا استطاع أن يبني لنفسه قاعدة في قلوب الطائفة الشيعية، واستطاع أن يحصل على الدعم الإيراني في نفس الوقت الذي يحصل فيه على الدعم الأمريكي. تبقى فقط لهؤلاء السياسيين من العرب السنة أن يقاوموا ما استطاعوا أن يعودوا إلى دائرة التهميش والإقصاء، وأن يقاوموا ما استطاعوا أن تخرج مناطقهم عن نفوذ مسموح به للدولة العراقية مقابل خدمات. إذا كان هناك توجه لعمل أقاليم بالعراق أنت تنفذ مخططا أجنبيا. لا يجب أبدا أن يتم تقسيم العراق وفق مناطق طائفة كذا، لأنك سوف تخسر كثيرا من المميزات وتترك الساحة لمن أراد لك أن تتركها. إذن عندما تكون جاهزا لهذه العملية فقط يجب أن تؤديها، وهي مسألة الفدرالة أو التقسيم.
هذا الذي نريد أن نتحدث عنه.
أما الآن فليس من الصالح أبدا أن يتم التقسيم، لأنك في موقف ضعيف ولا تستطيع أن تملك بناصيتك، ولا تستطيع أن تتحكم في مقدار الدخل الذي سوف يدخل لك، ولا تستطيع أن تحصل على حقك من الثروات، لأنه لا يوجد قانون عراقي يقسم الثروات حتى الآن. القانون راقد في مكاتب البرلمان منذ عدة أعوام. إذن لا حل إلا المقاومة، ولا حل إلا إذا فرض الأمر بالقوة، ولا حل إلا أن نأخذ الحقوق بالقوة، سواء على الصعيد العسكري والأمني أو صعيد الدعم السياسي الذي يجب أن يتحرك فيه السياسيون ليس داخل العراق فقط وإنما خارجه.
يعني كأنك تريد أن تقول أن على السنة في العراق أن يحافظوا على أن تبقى شوكتهم قوية في مناطقهم على الأقل، وأن يفرضوا أمنهم الذاتي وسلطاتهم المحلية،
ويجبروا الحكومة على أن تعطيهم مستحقاتهم، وهناك وسائل كثيرة يعلمها أهل الأبراج يعني ويعلمها أهل المناطق السنة.
كأنك تقول أيضا لا رهان للسنة على العملية السياسية، أنتم كسنة في العملية السياسية حقوقكم مهضومة مبتلعة.
ما لم تمارسوا اللعبة السياسية بكامل رموزها، لا يجب فقط أن تكون عضوا في البرلمان، ولا تكتفي فقط بأن تحصل على وزارة وهي ليست سيادية حتى، وتبقى فقط مجرد وزير دون صلاحيات، ولا يجب فقط أن تمارس حكما دون أن تكون لديك الأدوات الكاملة لممارسة هذا الحكم.
بقاء المالكي في منصبه لو توقعنا وصوله إلى ولاية ثالثة، سؤال الآن، هل تتوقع وصول المالكي لولاية ثالثة؟
أتوقع.
نعم
أتوقع.
معنى هذا أنه سيبقى يعني الطرف السني مهمش في العراق،
سيبقى الطرف السني مهمشا في العراق ما لم يأخذ بناصية القوة وبالأدوات التي يمتلكها على صعيد الممارسة السياسية وعلى صعيد التواجد في كل مفاصل الدولة حتى يستطيع أن يتمكن من الحصول على حقوقه على الأقل.
طيب إذا حصل المكون السني على حقوقه كاملة في العراق بأي وسيلة كانت، لو أنك الآن رسمت وحددت ملامح هذه الوسيلة وهي القوة بكل أصنافها وأشكالها وألوانها وتوجهاتها، الآن السنة لو قلنا أنهم امتلكوا ناصية الأمور واستطاعوا أن يفرضوا أنفسهم كأمر واقع في العراق يعني كما كانوا في السابق، الآن هل بمقدورهم بعد ذلك أن يقيموا إقليما خاصا بهم بعيدا عن منطق التقسيم؟
الدستور العراقي ينص على ذلك
بالضبط.
تماما أمرا مخالفا، ولكن لا
كما فعل الأكراد يعني.
لا الأكراد أمر مختلف.
الأكراد
إقليم منذ سنة 90 أصلا من
تمام صحيح صحيح.
الأكراد لم يقدموا جديدا،
لكن هم
كرسوا مبدأ الانفصال.
هم بحجة أنهم ظلموا كرسوا هذا الإقليم
بالزبط.
الآن السنة يظلمون، فلماذا لا يكون لهم إقليمهم؟
كما قلت لك الدستور العراقي ينص على ذلك أن العراق دولة فيدرالية ويحق لمحافظة أو أكثر أن تشكل أقليم.
ثلاث محافظات
هذه معادة دستورية بشرط موافقة نسبة معينة على هذا الإقليم. لا يمكن للعرب السنة في مناطقهم أن يقوموا بذلك. المالكي أصلا منع الشيعة أن ينفذوا ذلك، كان أولى بالشيعة وهم أقوياء،
لأنه سيفتح الباب إذا
طبعا كان أولى بالشيعة وهم أقوياء أن ينفذوا إقليم البصرة مثلا، أن ينفذوا إقليم الجنوب أو إقليم الوسط، ولكن هذا المالكي لم يسمح به، فما بالك بالعرب السنة؟ سوف يحاربهم ويخنقهم حتى ينتهوا تماما وهم خارج منظومة الدولة. أما قوتهم الحقيقية يجب أن تكون وهم داخل منظومة الدولة وليس خارجها.
نعم، يعني الآن أستاذ محمود ربما يعني في نهاية المطاف كيف تتوقع المشهد خلال الأيام، لا نقول خلال مدة، يعني في المدى المنظور القريب ليس في المدى البعيد. الآن الفلوجة تجري فيها يعني معارك، وهناك معلومات متضاربة تقول أن تنظيم الدولة يسيطر عليها، معلومات تقول أن ثوار العشائر هم من يسيطر.
لا مسألة تنظيم الدولة هذا كلام فارغ، وأنا يعني أتابع بشكل جيد جدا ما يجري هناك. من يسيطر هم المجالس العسكرية في تلك المناطق، وشيوخ عشائر معروفون وأسماؤهم لامعة وبارقة في سواء داخل العراق أو خارجها، هم من يتولى المسألة. وسوف يجبر الملك تحت ضغط الهزيمة العسكرية وتحت ضغط الهزيمة السياسية ألا يوصل الأمور إلى حد الحرب المباشرة،
الانفجار نحن الذي تحدثنا عنه.
أبدا أبدا أبدا. وسوف يستجيب إن عاجلا أو آجلا لمطالب أهل الأنبار، خاصة فيما يتعلق بمسألة سحب قطعات الجيش، لأن هناك من يمكن أن يقوم بالمهمة بدون الجيش، وحتى إن قام الجيش يجب أن تكون القطعات التي تدخل لا تنتمي إلى جهات أو أحزاب أو يعني أيديولوجيات تعمل ضد تلك المنطقة. هناك في الجيش وطنيون، ليس كل الجيش يعني خرابة، وإنما هناك بعض الوطنيين الذين يمكن أن يتعاملوا مع الأمر على أنه أمر وطني وليس أمر طائفي. سيستجيب الملكي إن عاجلا أو آجلا. هناك أسماء يجب أن تدفع سواء من دماء رجال العشائر أو من ثرواتهم أو من استقلالهم أو من استقرارهم أو من راحتهم النفسية حتى، ولكن في النهاية الحق سوف ينتصر، وسوف يعود المالكي ببعض المكاسب، ولكن ليس كل المكاسب التي من أجلها أطلقت تلك الحملة.
يعني في نهاية هذا الحوار نستطيع أن نتوقع الآن في المدى القريب المنظور أن خطة المالكي لتقليم أظافر السنة ربما
لن تنجح
وأن
أبداً
مشروعه لي يعني دك الأنبار
أبدا لن يكتب له النجاح.
نعم
لن يكتب. هناك الكثير من العوامل سواء على مستوى العشائر أو مستوى الداخل الأنباري أو المستوى الخارجي تمنع أن يفوز المالكي بكل تلك الكعكة، لأنها كعكة ظالمة، وحتى إن فاز بها سوف تقف في منتصف الطريق من فمه إلى معدته.
يعني توقعت وصلنا إلى نهاية الحوار، ولكن هناك متسع من الوقت لو تحدثنا به الآن أيضا عن السنة في العراق. يعني الآن أنت حددت أن السنة في العراق لا ينبغي أن يسيروا في المسار السياسي فقط، بل ينبغي أن يسيروا في مسار القوة.
نعم.
الآن مقومات القوة، مقومات امتلاك القوة من قبل المكون السني في العراق، الآن هل يعني توفرت بالحد الأدنى، أم أن توفرها ينبغي أن يكون فقط من خلال الدعم الإقليمي؟ يعني نريد أن نعرف منك هنا الآن خريطة الطريق لامتلاك القوة بالنسبة للمكون السني، هل سوف يكون معتمدين فيها على ما هو متاح في العراق، أم ينبغي أن يكون هناك دعم يعني يأتي من أطراف إقليمية في المنطقة؟
لا يوجد مكون داخل العراق يدعمه قوة إقليمية عظمى أو جار. هذا أمر يعني من يقول لك غير ذلك هو يقول كلام يعني الاستهلاك الإعلامي. أنا أقول لك الصورة كما رأيتها كاملة، ولكن هذا الدعم كيف يوجه ومن يستطيع أن يستفيد منه، وما هي الخطة التي تجعله ورقة ضغط وليس ورقة اتهام؟ هناك عندما يأتي دعم لجهة أو أخرى تكون الاتهامات جاهزة، هذا دعم للإرهاب ويسلقون الناس حتى يفجرون العراق وكذا وكذا وكذا. هناك أنواع من الدعم لها سياقات يجب أن تسير فيها، يمكن الاستفادة منها وتكون ورقة ضغط وعامل قوة للطائفة السنية بعيدا عن اتهامها بأنها تدعم الإرهاب أو ينطلق من داخلها الإرهاب.
هنا نريد أن نتحدث أستاذ محمود يعني عن دور بلدان الخليج العربي. يعني مجلس التعاون الخليجي معروف أنه دائما يكون طرفا أساسيا في دعم دول عربية عدة، يعني مثلا
ودعم الكثير من السياسيين في العراق ودعم أهل السنة ومن يقول غير ذلك فهو كاذب، ولكن أين توجه هذا الدعم؟ معظم هذا الدعم ذهب لمكاسب شخصية، هناك أرقام بملايين الدولارات وربما تتجاوز مئات الملايين لأشخاص بعينهم حصلوا على دعم لمناطقهم ولطوائفهم ولمشروعهم السياسي، ولكنها دخلت في جيوبهم الخاصة دون أن تمر حتى مرور الكرام على المنحة الذي كان يجب أن تمر.
يعني على الأقل
والجميع يعلم ذلك، الجميع يعلم.
نعم استاذ، على الأقل إحداث توازن، يعني إيران تدعم الشيعة في العراق بمختلف رموزهم، توجهاتهم، أحزابهم، انتماءاتهم، مراجعهم.
نعم.
شخصياتهم.
إيران تدعم نفسها بالمناسبة
هي بتدعم مشروعها.
هناك خطأ من يقول أنه إيران تدعم الشيعة. إيران تدعم مشروعها الإمبراطورية السياسي
في العراق وحتى في سوريا يعني
وفي اليمن.
نعم بالضبط.
وفي الصومال.
نعم.
وفي أمريكا اللاتينية.
صحيح.
هؤلاء لهم مشروع سياسي واضح ولهم خطة. نعم. نهايتها أن تكون إيران إمبراطورية وقوة ضاغطة على العالم كله اقتصاديا وسياسيا، وتستخدم في ذلك ذراعا عسكريا وإعلاميا. أما نحن العرب للأسف الشديد توجه المعونات بالفعل، وهناك ملايين الدولارات التي أنفقت ولكن لا يوجد مشروع سياسي
لا يوجد مشروع. نعم.
ولا يوجد شخص سياسي نزيه يستطيع أن يستغل هذه الأموال وهذا الدعم السياسي والمالي في أن يطور من طائفة السنية سواء في مناطقهم أو حتى على مستوى التعليم، حتى على مستوى الإعلام. انظر يا أخي إلى الإعلام الشيعي وانظر إلى الإعلام السني.
فقير.
دعنا يعني دعنا نتكلم ونقول انظر إلى الإعلام السني وانظر إلى الإعلام. انظر كم قناة شيعية تنطق بما ينطق يعني، وليست أنا لا أريد أن أقول صفوية.
صفوية.
تنطق بما لا يمكن أن يخرج من ألسنة البشر.
نعم.
وتصرف بملايين الدولارات على الناس وعلى الضيوف وعلى الإمكانيات.
صحيح.
انظر إلى القناة السنية.
نعم.
انظر الكتب التي يصدرها الشيعة. يا أخي انظر إلى المشهد الحسيني في المناسبات الدينية الشيعية
في العراق. نعم.
يا أخي شيء لا يصدق.
صحيح.
مليارات الدولارات تصرف على الأعلام الخضراء وعلى الموائد وعلى كذا وعلى كذا
وعلى المسيرات.
هناك من يصرفها كعقيدة إثنى عشرية. ولكن الجزء الأكبر منها يصرف على مشروع سياسي.
صحيح.
وليس عقيدة دينية.
حتى تشكيل الكتائب والفرق العسكرية
يعني الكلام كثير وذو شجون ويعني لا يمكن أن نفسره على الهواء.
يعني صحيح لا يمكن تفسيره على الهواء ككل، لكن ربما كجزء. الآن يعني هذا المشروع العربي المتردد وخاصة المشروع السني، لا يوجد مشروع في المنطقة للأسف، لكن الآن مع تبدل الأحوال في المنطقة العربية نحن أمام نظام عالمي، يعني نظام عربي جديد كما يوصف، يعني بعد أن ذهبت أنظمة قديمة ربما تكلست ولم تحدث تغييرا في المعادلة السياسية في المنطقة على الأقل تجاه إيران التي تتوسع وتتمدد ويعني يزداد نفوذها. الآن مع تغير المشهد العربي قليلا يعني من رحم الثورات العربية، برأيك هل يمكن أن يولد مشروع عربي حقيقة؟
هناك
خاصة
فرصة مواتية. هناك فرصة مواتية بشرط.
نعم.
أن نستفيد من أخطاء الماضي. مشكلتنا نحن العرب والمسلمون والسنة تحديدا أنهم لا يدعون تراكما خبراتيا ومعلوماتيا يستطيعون البناء عليه.
نعم.
هم يبدأون من حيث بدأ أجدادهم ولا يبدأون من حيث انتهى وكانت الهزائم. يجب أن نستفيد مما مضى، ويجب أن يكون هناك مشروع واضح وصريح. إيران تفاخر بمشروعها.
نعم.
وتنفذ لذلك وتفعل وتدفع المليارات وتدفع الجنود وتدفع الحشود وتستغل المواقف السياسية والمواقف الاقتصادية لصالح مشروع محدد وواضح الأهداف. أما نحن مشتتون مفرقون. هناك فرصة ذهبية بتعاون على هذا المستوى، ولكن نستفيد فقط من أخطاء الماضي ونضع هدفا واحدا، ليس أن نكون ضد إيران، ولكن أن نكون نحن وليس نحن ضد كذا. عند هذه النقطة فقط نستطيع، ولدينا الكثير من المقومات سواء المادية أو البشرية أو المعلوماتية أو الفكرية. لدينا مجتمع كامل وجاهز لهذا، ولكن فقط يحتاج إلى قيادات تعيد. نعم. صياغة أفكارها بما يتناسب مع الواقع وبما انكشف من مؤامرات
وتحدد صديقها من عدوها.
ما أقول لك من واقع ما انكشف من مؤامرات. المؤامرات نشرت، لم يعد هناك خجل، ينشرون المؤامرات على وسائل الإعلام ويقولون نحن نريد أن نقسم الدولة الفلانية لكذا ونقسم الدولة الفلانية لكذا ونفعل كذا في الدولة الفلانية. لم يعد هناك أي خجل من ذلك. يجب أن نستفيد من تلك المعلومات وأن نبني عليها بما يتوافق مع مصالحنا ومستقبلنا ومشروعنا الذي يجب أن يكون مشروعا حتى نحقق الاستقرار أولا والبناء ثانيا وإثار القوة ثالثا. ونحن نملك الكثير لذلك.
نعم. الآن ورد إلي خبر عاجل أستاذ محمود يفيد بتدمير دبابتين للجيش العراقي في جنوب مدينة الرمادي نقلا عن وسكاي نيوز، يعني أيضا هذا
في نهاية المطاف إلى ماذا يؤشر؟ يبدو أنه يؤشر على ما يبدو بما تحدثنا به أن المالكي لن ينجح في مسعاه.
لا، هو يؤشر على صدق المالكي بأن فعلا أهل الأنبار هم الذين يستغيثون به.
نعم، يعني يستغيثون به
ويدمرون
آلياته، وهو يظن أنه يبعث هذه الآليات لكي يؤازرهم. طب هذه الآليات ماذا تفعل في الأنبار؟ هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه. يعني
هذه مناطق عشائر، نعم. ناس يزرعون ويفلحون ويبنون. ما الذي أدخل الدبابات والطائرات والمفرقعات ما الذي أدخلها إليه؟
نعم، هذه يقول أنه يريد أن يفصل سلطة الدولة.
هذه مشاريع استعمارية ترتدي رداء الوطنية،
ويريد ويقول لك أنه يريد أن يبسط سلطة الدولة وزيادة القانون على كل شبر في العراق.
يبسطها في بغداد أولا.
نعم، هذا هو السؤال.
يبسطها على من يقومون حتى الآن بعمليات اغتيالات منظمة لكتم الصوت، وعمن من يقومون بعمليات تهجير حتى الآن، وعلى هذا البطاط الذي أطلق قذائفه من دولة لدولة.
نعم،
يفرضها الأول على هذا ثم بعد ذلك يقول.
يعني على ذكر القذائف التي أطلقها البطاط، وأيضا على ذكر الجرائم التي ترتكبها القوات الصفوية في سوريا أيضا ضد الشعب السوري وأيضا في العراق، يعني أليست هذه العوامل بمجموعها يمكن أن تدفع هنا القيادات السنية والزعامات السنية في الدول العربية بشكل عام والخليج بشكل خاص إلى أن تبدأ في تحديد مشروعها والعمل عليه؟ يعني بعد أن رأوا بأم العين ما جرى للسوريين في سوريا وخاصة السنة، والآن في العراق، وإيران يعني تتباهى وهي تكاد أن تقول يعني أنها أصبحت الآن في حالة غرور تام لانتصاراتها، هي تصف ما يجري في الانتصارات، يعني أليس هذا ما يبعث على التنبه والتيقظ قليلا؟ يعني لأن الدور سيأتي عليهم. يعني
يا أخي أنت لم تعد الآن آمنا في بيتك.
نعم،
كانوا يقولون سوف نصبر عندما تصل إلى جدار بيتنا.
نعم
يا أخي، النار دخلت بيتك وليست في الجدار. ما الذي تنتظره حتى تتحرك وأنت تملك ما يدفئ تلك النار؟
نعم،
أو على الأقل يبعدها عنك أميرا.
صحيح، نعم. على كل حال يعني يبدو أن الوضع في العراق وضع يعني إلى حد ما يبدو ضبابيا، ولكن يوما فيوم يتضح أنه يتجه قليلا إلى أن يكون للسنة شوكة في قادم الأيام. تتوقع ذلك؟
طبعا
تتوقع ذلك.
طبعا يا أخي، هذه أرضهم وبلدهم. في النهاية الغريب أعمى لو كان بصير كما يقولون، وأنت مقتحم بيت ومحتل.
نعم، على كل حال لم يبقى إلا أن نشكرك أستاذ محمود أشناوي، وضحت لنا الكثير من النقاط الغامضة حقيقة والنقاط المبهمة من وحي كونك يعني متخصص في الشأن العراقي وكنت هناك في العراق، يعني تعرفت على الوضع عن كثب أكثر. يعني أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمود أشناوي، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، كما أشكر مشاهدي الكرام الذين تابعونا في هذه الفقرة من برنامج استديو صفا. في الفقرة الثانية سيكون معكم الزميل طارق أبو الحسن ليفتح لكم المجال للتواصل والتفاعل مع باقي فقرات برنامج استديو صفا، فلكل السادة المشاهدين المهتمين أن يتواصلوا مع الأخ طارق أبو الحسن في الفقرة التالية عبر الهاتف. شكرا لكم.